الحق الأول إنجيل معلمنا يوحنا البشير يكتب قائلا عن المسيح: الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب منذوع النعمة وحقا. فالكلمة أي ابن الله صار جسدا أي تأنس وحل بيننا أي عاش في وسطنا ورأيناه. ولما سدت أيدينا من جهة كلمة الحياة فكان هو طوال أيام تجسده على الأرض رب المجد. وهذا من أعظم ألقاب السيد المسيح رب المجد. ويصف يوحنا الرسول هذا المجد بأنهم عاينوه، رأوه بعيونهم، سمعوه بأذانهم، رأينا مجده ليس كمجد ملائكة ولا كمجد أنبياء ولا كمجد قديسين، ولكن رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مجد المونوجينيس وحيد الجنس، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب مملوءا نعمة وحق. كانت حياة المسيح على الأرض من ساعة ما بشر به لمريم البتول التي لم تستمر على الأرض أكثر من 33 سنة وبضعة أشهر، ننتقل معه عبر الأناجيل المقدسة من مجد إلى مجد إلى كان رب المجد. مجده مسلوكا، وكما قيل في العهد القديم: الخيط المسلوك لا ينقطع سريعا. كان مجد المسيح مثلثا منسوجا من 3 خيوط ذهبية، لذلك لا يستطيع التاريخ ولا النسيان ولا العدوان ولا الدخول ولا الاضطهاد ولا الإلحاد أن يعطوا على هذا الخيط العظيم. كانت حياة المسيح مجدا، وكانت آلامه مجدا، وكانت قيامته مجدا. هذا هو خيط الله. كان تجسده ممتلئ مجدا، اتحل في بطن العذراء بمجد لا ينصف. أن جوهر اللاهوت غير المستقصى يصبح محصورا في المكان في الأحشاء المريمية لفتاة عروس صغيرة في ناصرة الجليل، ومحصورا بالزمان 9 أشهر قبل أن يولد من البطن البتول. كان ميلاده مملوءا مجدا بأناشيد الملائكة في العالي، بالنجم الذي ظهر في السماء في المشرق، بالرؤيا التي كانت للمجوس حكماء الذين أتوا من بعيد ليروا مجده، في وسط رعاة البسطاء وسط حراسات الليل حين أضاء عليهم نور الرب ومجد الرب أشرف عليهم. كان مجده مستعلنا في عماده عندما فتحت السماوات ذاتها ليأتي الصوت الأبوي: هذا هو ابن الحبيب الذي به سرعت. كان مجده بآياته ومعجزاته وكلماته. وكده معلمنا يوحنا الرسول عن أول معجزة عملها الرب بتحويل الماء خمر في قانا الجليل. هذه هي بداية الآيات فعلها يسوع وأظهر مجده. كان يسود على الطبيعة فينتهر الريح والبحر فيطيعان. انسكبت النعمة على شفتيه فكان عندما يتكلم ويخاطب الناس تخرج كلماته بقوة غير معبر عنها. لذلك وصف في الإنجيل المقدس بأنه كان يتكلم كمن له سلطان وليس كالكتبة ومعلم الناموس. ثم كان المسيح بيوعظ عن موعظة على الجبل، يقول صعد إلى الجبل، تقدم إليه تلاميذه وجلس في الجموع في الوادي وتكلم الرب في هذه الموعظة التي هي دستور المسيح. تكلم بالصوت البشري في ناسوته، ولكن هذا الصوت يجب أن نتعجب أيها الأحباء كيف أن ألوف الجموع الجالسين في الوادي تحت سقف الجبل كانوا يسمعونه، لأن الكلمة كانت تخرج من فمه بقوة وبسلطان فيسمع في الوادي من أقصاه إلى أقصاه رغم البدوء والمداعة التي كان يتنفس بها. كانت معجزاته كلها علامات على طريق مجده لإظهار مجده للناس. عندما مات لعازر قال يسوع عن هذا الموت: إنه كان لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله به. واليوم صباحا كانت قمة أمجاد المسيح في حياته. أحد الشعانين دخول أورشليم، نعم يا أحباء هذا هو اليوم الذي سبق فتنبأ عنه المزمور 118 قائلا: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب لنفرح ونبتهج فيه. كان يوم عيد، دخل المسيح كملك المجد إلى مدينة الملك وله تسابيح ملوكية منطوق بها بنبوة داود المرنم حرفيا عما كان عتيدا أن يحصل في ذلك اليوم قبل ميلاد المسيح بألف سنة. توصلنا في العالي: مبارك الآتي باسم الرب. قالها داود عن المسيح في هذا المزمور قبل أن يولد المسيح بألف سنة، ونطقت بها كل جموع الناس والمسيح يخطو من أبواب أسوار أورشليم إلى داخلها. ولم تستطع كل صيحات الحاقدين أن تسكت هذا الوجاء، لأنه كما قال الرب: إن سكت هؤلاء فإن الحجارة تسكت. يقول معلمنا لوقا البشير عن صباح هذا اليوم: ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم. ليه؟ لأجل جميع القوات التي نظروها قائلين: مبارك الملك الآتي باسم الرب، سلام في السماء ومجد في الأعالي. كان يوم أحد الشعرين هو تاج مجد حياة المسيح. ويقول أيضا معلمنا يوحنا البشير: وكان الجمع الذي معه ساعة ما هو داخل إلى أورشليم يشهدون إنه دعا لعازر من القبر وأقامه من الأموات. لهذا أيضا لاقاه الجمع، لأنهم سمعوا أنه كان قد صنع هذه الآية، وهي أعظم آيات ومعجزات المسيح التي صنعها الله. والتفت الفريسيون بعضهم إلى بعض متحسرين ثقلا، وقالوا هذا القول المشهور: انظروا إنكم لا تنفعون شيئا، هو ذا العالم كله قد ذهب وراء. واليوم يا الأحباء، العالم المسيحي كله ذهب وراء المسيح من أجل عظم مجد آياته وكلماته وحياته. ولا زالت من وقت لآخر تتصاعد كلمات الشك من هنا ومن هناك عن المسيح، ولكن ما قيل من 2000 سنة يصدق اليوم في مصر وفي خارج مصر، عندما نقول بفخر وبقوة وبمباهرة للذين يعادون المسيح وجبرؤوته وينكرون قوته ولاهوته، نقول لهم بجسارة: انظروا إنكم لا تنفعون شيئا، هو ذا العالم كله قد ذهب وراء. نعم يا الأحباء، هذه هي شهادة كنيسة المسيح في مصر لسائر المصريين، هذه هي شهادة كنيسة المسيح في العالم لسائر العالمين، من الوثنيين، من اليهود الذين لا زالوا حتى الآن غير مؤمنين، من الذين لا زالوا يجهلوا لاهوت المسيح، لجميع الديانات، لجميع اللغات، لجميع الأنفس، المنكرين والجاحدين والمقاومين، لكل الكتب، لكل الألسنة: من له أذنان للسمع فليسمع، هو ذا العالم كله قد ذهب وراء. إنما العجيب أن قمة مجد المسيح في حياته يوم أحد الشعانين تتغير بسرعة الى المجد الثاني او البعد الثاني من ابعاد مجد المسيح الثلاثة، وهو مجد الام. وطقس الكنيسة القبطية عجيب جدا، ازاي يعلمنا ويذكرنا بما كان في ايام المسيح بطريقة مدهشة تجعلنا كأننا نرجع الى الوراء 2000 سنة ونعيش فيه مع المسيح يوم احد شعب. الكلام ده كان في الصف الهتاف، سعف النخل، الجموع، اصوات التسبيح، اغصان الشجر، الطريق المفروش، ولكن ما ان يقترب المسيح من المدينه الا ويقول الكتاب المقدس وفيما هو يقترب من المدينة بكى عليها، وما أن يدخل المسيح إلى المدينة حتى يذهب مباشرة إلى البيت ثم ينتهي كل شيء. يسقط الهاتفون، تسقط أغصان الأشجار من أيدي الناس، يرمى سعف النخل من حيث أخذ، ويتفرق الجميع كل واحد إلى بيته. ويقول لنا الإنجيلي آية قصيرة خالص، جاء المسيح إلى الهيكل ونظر حوله إلى كل شيء إذ كان الوقت قد أمسى. دخل الليل وانسحب النور من المدينة التي كان عتيدا أن يأتي عليها الخوف. المزمور 118 قبل ميلاد المسيح ب1000 سنة شاف الصورة دي وكتب عنها. فبعد ما قال هذا هو اليوم الذي صنعه الرب لنفرح ونبتهج فيه، بعد ما قال وصلنا في الاعالي مبارك الاتي باسم الرب، يقول ايه في اخر المزمور للي فاكرينه من صلاه الغروب؟ اوثقوا الذبيحه بربط الى قرون الهيكل الى قرون المذبح. هذا المسيح دخل الهيكل، دخل يوم احد الشعانين كملك في النهار، ولكن صفحة هذا المجد انطلق وانفتحت صفحة المجد الثاني، مجد ألاماته، لأنه يدخل إلى الهيكل كخروف مساق إلى الذبح. ويقول عنه داود المرنم هذا العظيم الآتي هو بذاته خروف الفصح اليوم 10 من نيسان اللي هو أحد الشعانين حسب الطقس اليهودي، يؤخذ الخروف ويجعلونه في البيت تحت الحظ الى اليوم 14 ليذبح وقت العشية. احد الشعانين المسيح خروف الفصح 10 نيسان دخل الى اورشليم وظل تحت الحفظ الى يوم الجمعة عندما ذبح على خشبة الصليب. وتم في المسيح الفصح الحقيقي الذي رمز اليه لليهود بفصح خروف الفصح والعبور من ايام موسى. عشان كده داود المرنم يسارع ويقول في نفس هذا اليوم الآتي المبارك باسم الرب هو نفسه اللي هيؤخذ ارفقوا الذبيحة بربط اربطوها الى قرون المذبح لان هيربط المسيح في 14 من نيسان بعد ما يبقى تحت الحفظ هذه الايام هيربط بربط الى قرون مذبحه الذي هو خشبة الصليب ويسمر بالمسامير توثق الذبيحة ذبيحة فصح عوض الخطية المحيطة بالعالم. ما تلعب بالصليب وتجد طقس الكنيسة ويعبر عن هذا. آخر القداس الإلهي في أحد الشعانين النهاردة كلكم لاحظتم تخلص التراتيل بالألغام والألحان المفرحة ينتهي الناقوس وتجد الشمامسة على طول يقلبوا البدرشيل من الأحمر للبنفسجي أو الأسود ويشد الستر وخارج المحلة تبتدي فورا تقرأ أسفار النبوات عن آلام المسيح ثم يتلى المزمور باللحن الحزين ثم يتلى الإنجيل باللحن الإتريب. نعم كمثل ما حصل في أحد الشعانين بالضبط انقلبت صفحة مجد حياته ومعجزاته وآياته وكلماته إلى صفحة مجد آلاماته في نفس اليوم. ويقول لنا انجيل الليلادي عن هذا المجد وجاء قوم من اليونانيين وقالوا نريد ان نرى يسوع فلما سمع يسوع قال قد اتت الساعه ليتمجد ابن الانسان إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت فهي تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. مشيرا إلى أن هذه هي ساعة مجده بآلامه قد أتت وهو وشيك أن يقع بالجسد في الأرض ويموت لكي يأتي بثمر كثير ويرفع عينيه إلى السماء ويقول أيها الآب مجد اسمك. كلمة المجد حبة الحنطة في الأرض وتموت يوصفها المسيح إنها مجد وأتت ساعة المجد. البعد الثاني من أبعاد مجد المسيح المثلث مجد اسمك أيها الآب فجاء صوت من السماء: مجدت وسأمجد أرض. مكدت في 33 سنة الماضية بحياتك التي كانت بلا عيب ولا زنس، بإظهار قواتك وعجائبك وآياتك، والآن ومن الآن أمجد أيضا بآلاماتك وصلبوتك وقبرك في القبر 3 أيام وقيامتك في اليوم السابع. المسيح يعبر عن هذه الآلام بأنها مجد. ما هو ده اللغز اللي محير اخواتنا المسلمين ومحير اليهود ومحير العقلانيين؟ كيف ان تكون آلامات الرب مجدا له؟ لذلك رفض اليهود المسيح لأنه المسيح المتألم، وهم يريدون أو يظنون الأفضل لهم المسيح المتجبر. ولهذا لم يفهم المسلمون المسيح المتألم. أما نحن المخلصين فإن الروح القدس قد أعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونعلم أنه بهذه الآلام عينها يدخل المسيح إلى الأرض. أشعيا النبي كتب نبوة مطولة عن آلام صلبوت المسيح في الأصحاح 53 أصحاح بكامله، وصف آلام المسيح وقال: كخروف يساق إلى الذبح، وكشاف تساق إلى الذبح. اتكلم عن آلامات المسيح: بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، ووجهي لم أستر عن عار البصر. وكتب عن قلبه أنه أحصي مع أثمه. وقال: نحن حسبناه مذلولا مضروبا من الله. من صدق خبرنا؟ ولمن استعلن ذراع الرب؟ كأنما أشعياء حتى اليوم يخاطب اليهود ويقول لهم: ما تيجوا تصدقوا هذا الخبر، هذا هو المسيح الموعود به مخلص العالم. وكأنما أشعياء يخاطب غير المسيحيين جميعا: تعالوا انظروا ذراع الرب المقتدرة المستعلنة في المسيح، لماذا تبعدون عنها؟ لماذا هي صعبة في أسامكم؟ تعالوا تعالوا إلى الينابيع الحية، واتركوا الآبار في الصحراء المشققة التي لا تطبخ ماء. وبعدين يوحنا البشير يكتب كده عن نبوة أشعيا النبي دي اللي هي كلها آلام، ويقول لنا حاجة عجيبة جدا. يقول: قال أشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه. شوف تلميذ المسيح ده ما بيتعجبش وما بينكرش، بيصدق ويصابر ويقول هذا اللي كتبه أشعياء ليس هو صورة البحر. ده كتبه بتشوف ايه أشعياء النبي؟ المسيح مصلوب نعم، ولكن قال أشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم. ده مجد، ولما ابتدت عجلة الصليب تدور الدورة الأخيرة لكي تهرس المسيح، ودخل الشيطان في قلب يهوذا وخرج من العلية ليسلم المسيح. يقول الرب الفم الإلهي وشايف يهوذا طالع والعجلة الأخيرة بتدور، الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه. إن كان الله قد تمجد فيه فإن الله سيمجده في ذاته ويمجده سريعا. يهوذا طالع عشان متفق على الميعاد، ورايح ياخد جنود رؤساء الكهنة والكتبة والغوغاء والسلاح، ويتوجه إلى حيث كان يعلم أين يذهب المسيح في البستان عشان يسلمه. هيبتدي المسيح يخش إلى أتون النار، هتبتدئ المصيدة تصطاد المسيح. يوم المسيح يبص ليهوذا وخارج يسلمه ويقول ويعلن، وتلاميذه غير فاهمين في ساعتها، ولكن فيما بعد لما تمجد فهموا كل شيء. يقول الآن تمجد ابن الإنسان سيمجده الله الآب في ذاته، سيمجده سريعا. وبعدين والمسيح بيصلي في البستان خلاص قبل دقائق، وهو قال كده التلاميذ النعسانين ناموا الآن واستريحوا، هو ذا الذي يسلمني قد اقترب. يصلي الصلاة الشفاعية الأخيرة فيبتدئها بهذه الافتتاحية الرهيبة: أيها الآب قد آت في الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابن الراعي. مجد الآلام الذي به نستهل تأملاتنا في هذا الأسبوع المقدس، هو عن آلام متعجب منها بالمجد. ليه؟ أولا لأنها كانت آلاما إرادية، زي ما بيقول أبونا الأسيس في صلاة الاعتراف في آخر القداس: أسلمه عنا هو جسد المقدس بإرادتي وحده عنا كلنا. وزي ما بيقول الرب يسوع المسيح: ليس أحد يأخذها مني، أنا أضعها من ذاتي، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضا. هذه الوصية قد قبلتها من أبي، لي سلطان أني أتقدم إلى الموت بإرادتي، ولي سلطان أن أقوم من الموت في اليوم الثالث. وعشان كده في قطع الساعة السادسة في صلوات الأجبية أباءنا القديسين يتأملوا في هذا المعنى العظيم ويقولوا إيه؟ لأنه بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. بمشيئتك ومشيئة المسيح في قبوله الآلام كابن الله المتأنس كانت واحدة مع مشيئة الله الآب في هذه الآلام عنه. كان فيه اتحاد كامل في الإرادة والمشيئة والعمل في آلامات المسيح ما بين الآب والابن والروح القدس في الثالث لحظة. يقول كده لبطرس: الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ ويقف أمام بيلاطس وبيلاطس يقول له: أنا بحكمك، ده أنت مصيرك في إيدي، دافع عن نفسك، أتسمع ما يشهد به هؤلاء عليك؟ وأما المسيح فكان صامتا، صدقت فيه نبوة أشعياء: كشاة تساق إلى الذبح وكخروف صامت أمام الذئب يجزه لم يعرفه. لغاية لما بيلاطس قال له: لي سلطان أن أطلقك. وليه سلطان أن أصلبك. هنا نطق المسيح قال له: لا، اوعى تفتكر أن هذه الألمات التي أنا فيها من قبيل ألمات البشر المضطهدين أو الشهداء المعذبين. لا، إني لهذا جئت. لم يكن لك، قال المسيح لبيلاطس، لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق. نعم، وراء أعمال الظلمة وأفعال الشر وكيد اليهود الحاقدين ودق المسامير وطعنة الحربة ورفعه على الصليب، وراء كل هذا كانت يد الآب تمد للابن كأس الصليب والابن يقبله بسرور. كانت هذه هي مشيئة الثالوث الأقدس من أجل خلاص البشرية، أن يموت الابن بالصليب. ولذا قال معلمنا بولس الرسول هذه الآية العظيمة التي تفتح لنا قلب الله الآب وترينا أية محبة أعطانا الله الآب في ابنه بصلبه، حين قال معلمنا بولس الرسول عن الآب: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. الآب لم يشفق على الابن بل أوصله إلى الصليب، والابن لم يشفق على نفسه بل قال: إني لهذه الساعة جئت. وبرحمة المسيح على العالم منع صفوف الملائكة واثنى عشر جيشا من الملائكة أن ينزلوا إلى الأرض ليخلصوه من أيدي ظالمين. الأمر الثاني في مجد آلام المسيح أنها آلام خلاصية. الذي لم يعرف قطية قال معلمنا بولس الرسول صار قطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. هشعنا، قصنا، خلصنا. ايه طريق الخلاص؟ آلام الرب. الذي حمله ونفسه خطايانا في جسده على الخشب. المسيح زي ما قال عنه يوحنا المعمدان هو ذا حمل الله رافع خطيئة العالم. وضع عليه اسم جميعنا، سكب نفسه للموت، مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا. ادي سر آلام الرب، ادي تفسير الآلام الخلاصية للذين لا يفهمونها. بقدر الخطية المحيطة بالعالم لزم أن يموت الابن بالصليب. زي تمام خروف الفصح أو خروف ذبائح الخطايا اللي كان بتقدم في الطقوس اليهودية. توضع على رأس الخروف خطايا الإنسان اللي بيقدم الذبيحة. الخروف البريء يحمل خطايا الإنسان الخاطئ ويموت بها دون أن يصبح هذا الخروف البريء في ذاته خاطئا. ويذبح الحمل ويسفك دمه عوض خطايا الذي قدمه. ثالثا، ان مجد آلام المسيح ايها الاحباء انه بها قد اجتاز الى الاقداس بالقيام من بعد الموت. مش آلام انتهت بالهزيمه. كل ما كان المسيح يتكلم عن آلامه لتلاميذه قبل أن يتألف بشهور وبسنوات وبأيام يقول لهم اهو هو ابن الإنسان صعد إلى أورشليم يسلم إلى أيدي الأمم، يستهزئون به، يجلدونه، يقتلونه، وبعدين وفي الثوب الثالث يقول وهو بيسلمهم سر التناول الالهي اللي فيه البشارة بموت المسيح، فيه ايضا الاعتراف بقيامته. يأخذ الخبز ويكسره ويقول خذوا هذا هو جسد المكسور عنكم. يعطى غفرانا للخطايا ويأخذ عصير الكرمة في الكاس ويقول خذوا اشربوا منه كلكم، هذا هو دمي الذي يسفك عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا. المسيح حي وفي ايده الجسد المكسور. المسيح حي وبيكلم تلاميذه وفي ايده الدم والكاس المسفوك. وهكذا كان المسيح يعلم تلاميذه أنه وإن كان سيذوق الموت بالجسد إلا أنه حي إلى أبد الآبدين. سأراكم أيضا وتفرح قلوبكم ولن ينزع أحد فرحكم منكم. نعم إن آلام المسيح ممجدة لأننا لا ننظر إلى صليب أسود عليه ظلمة، ولكن ننظر إلى صليب يضيء بضياء القيامة وأمجادها. فالصليب موجود ولكن أنوار القيامة تشع عليه وتشع علينا، لذلك يتلألأ صليب آلام المسيح في حياتنا لأنه الصليب المجيد. وعشان كده كنيستنا بالطقس الرائع بتاعها تيجي في عيد الصليب عجبا، وتخلي ألحان عيد الصليب كلها ألحان الشعانين، ألحان الفرح. ليه؟ لأنها بتتأمل في صليب المسيح من خلال فرح القيامة. ايه قيمة ألامات المسيح ومد ألامه لنا؟ رفع خطايانا، مزق الصك الذي كان ضدا لنا مسمرا اياه بالصليب، وبعدين اعطانا مثلا لكي نعتزيه. ان المسيح الذي لم يعبر في الالام لا يعتبر صليب المسيح. وقال كده كاتب سفر او كتاب الاقتداء بالمسيح قديس توما الكمبيسي: لا يستطيع احد ان يدرك الام المسيح الا من ذاق الاما تشبهه. الكلام عن آلام المسيح سهل أيها الأحباء، سامحوني إذا كنت أنا بتكلم عن آلام المسيح، إنما الأفضل ألا يكون آلام المسيح في حياتنا كلاما وعاطفة وتأثرا وانفعالا وقتيا، ولكن تكون آلامنا مع المسيح شركة آلام فعلية. يقول معلمنا بولس الرسول: ليعرفه عن المسيح وقوة قيامته وشركة آلامه. عاوز يعرف شركة آلام المسيح وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيام الأموات. أوزود أنا لازم تكون لي شركة في آلام المسيح عشان عبر هذه الآلام أوصل مع المسيح إلى القيامة، لأن المسيح ما قامش إلا من بين الأموات بعدما صلب وقبر. تشبه أيها الحبيب في حياتك واختباراتك وتعزياتك بآلام المسيح. آلام إرادية، آلام من غير تذمر من المسيح. هل تقبل كأس الآلام بلا تذمر؟ إن قبلتها بلا تذمر صرت شبيه بالمسيح.
نتألم معه لكي نتمجد معه. يقول معلمنا بولس الرسول آية صعبة خالص، يقول لكي أكمل فيه يعني في جسدي شدائد نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده الذي هو الكنيسة. يقول إن في شدائد المسيح ويتكلم عن نفسه، يقول أنا نقصاني الشدائد دي، نقصاني. بيكرز أما رأيت يسوع المسيح ربنا اختطف إلى السماء الثالثة وراء أشياء لا يسوغ الإنسان أن ينطق بها، ولكن يقول لسه ناقص شدائد المسيح تنقصني، عاوز أكمل هذه النقائص في جسمي من أجل الكنيسة. وتكمل بولس الرسول بالآلام المنوعة، بالمرض وبالاضطهاد وبالطرد وبالإغراق في البحر، صنوف منوعة من الآلام الذين من داخل والذين من خارج، حتى قال في الآخر جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، أخيرا ودع عليك. يمكن يسوع أن أقول كلمة، إن الموت أيها الأحباء بالنسبة لكثيرين من قديسي المسيحيين صار مشابها لموت المسيح الإرادي، وليس كموت سائر الناس موتا محتوما وجبريا. الشهداء يقول له تنكر المسيح تروح لعيالك، تعترف بالمسيح تموت امامهم. يوم الشهيد يقول لا انكر مخلصي، ويدخل الى الاسود المفترسة فتقطعه. هذا الشهيد يموت يا احبائي، انه يموت موتا اراديا لانه كان في امكانه الا يموت، فهو يتمثل بالمسيح ويشترك معه في شركة آلامه عندما يقدم ذاته للموت بإرادته من أجل عظم محبته للملك المسيح. المتألمين بأنواع أمراض كثيرة ومنوعة ومريرة، ولا تسألوا الوعاظ أيها الأحباء عن هذه الاختبارات العظيمة، وإنما اسألوا الأطباء الذين عاينوا هؤلاء المرضى القديسين في ألماتهم وسرطاناتهم وساعاتهم الأخيرة. اسألوهم وهم يخبروكم كيف كانوا أروا هؤلاء على سرير المرض محتملين بصمت غير متأذين البتة. قائلين لتكن مشيئتك لاشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. ثم يرفض الجسد ويموت. مثل هذا الانسان المتألم والمحتمل آلاماته الى الموت يصدق عليه قول الرب لعازر حبيبنا قد نعم. آلام ومجد، مجد في الآلام.
من الآن وإلى دهر الدهور كلها.